أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. عليكم السلام. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بينا في الدرس الأول أنه سنقدم مقدمة بسيطة موجزة عن زيارة الجامعة الكبيرة. فإذا نحن الآن في رحاب زيارة الجامعة، زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبيان فضائل أهل البيت من خلال زيارتهم الجامعة. إخواني، سند هذه الزيارة المباركة يرجع إلى موسى بن عبد الله النخعي، منقول عن الإمام الهادي عليه السلام. هذا الرجل يقول: قلت لعلي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب عليهم جميعا أفضل التحية والسلام، يقول: قلت له: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا، أي قول بليغ وكلام مبين موصل للحقيقة. يقول له: قولا أقوله بليغا. هناك فرق أخوان، عندما يقول الإنسان قول قد لا يدرك المعنى، يعني ليس دائما عندما نزور أئمة أهل البيت عليهم السلام نعرف مكنونات هذه الألفاظ فنتكلم بها، لكن الله سبحانه وتعالى طلب منا وأهل البيت طلبوا منا أن ندعو بهذه الأدعية أو نخاطب أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه الخطابات. يعني أقرب لك المثال، مثال مثلا مثل طفل صغير ما يعرف شو يقول، تكتب له فرد عبارات جميلة ويقف في حفل يتلو هذه العبارات، فعندما يتلو هذه العبارات الجالسين في الحفل يستأنسون بها، على الرغم من أنه إذا سألت هذا الطفل هو ما يعرف معاني هذه الكلمات التي قالها. نحن قد نكون كذلك في الأدعية والزيارات، فيطلب منه قول بليغ يوصله إلى الحقيقة. يقول هذا القول، الكلام لموسى بن عبد الله النخعي، يقول: قولا بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال الإمام المظلوم الإمام الهادي سلام الله عليه، قال: إذا صرت إلى الباب تقف واشهد الشهادتين. التفت لهذه الأمور التي نحن الآن للأسف لا نطبقها. أولا قال له: إذا صرت إلى الباب تقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر 30 مرة، ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار. لاحظ هاي القيود، بإمكان الإمام أن يقول له عندما تدخل إلى أحد الأئمة أو تقف وقل كذلك. لماذا يقيد بهذه الأمور؟ إذن من يفعل هذه الأمور فله أجر عظيم، وهناك آثار كبيرة متوقفة على هذه الأمور، لكن للأسف نحن لا نفعلها، إما حياء أو عجزا تكاسلا. قال: فكبر وقل الله أكبر 30 مرة، ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار، وقارب بين خطاك ثم قف مرة ثانية وكبر الله 30 مرة، ثم ادنو من القبر الشريف وكبر الله 40 مرة. راح تكون 30 تكبيرة ب40، سيكون المجموع 100 تكبيرة، تمام 100 تكبيرة، ثم قل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة إلى آخر الزيارة الشريفة. هنا لماذا السكينة، أو ما هو معنى السكينة؟ السكينة عبارة عن اطمئنان القلب، الوقار عبارة عن اطمئنان البدن. فعندما يقول الإمام عليك السكينة والوقار، أي عبارة عن اطمئنان القلب بذكر عظمة الله وعظمة أوليائه، وهذه العظمة لا تأتي إلا بعد المعرفة. الناس أعداء ما جهل الإنسان عندما يجهل المقابل يكون لا يحتقره فحسب، وإنما حتى يكون عدوا له. فإذا أردنا أن نقترب إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام لابد أن نقترب بالمعرفة. ولذلك أول عقيدة سيشرع بها المصنف هي عقيدتنا في النظر والمعرفة. ولذلك سنبين لماذا قدم النظر على المعرفة، لماذا لم يقدم المعرفة على النظر. هذا هو السكينة، ثم بعدها بينا الوقار هو اطمئنان البدن، بعدها المقاربة في الخطوات في المشي. لماذا هذه المقاربة؟ بعضهم يقول إما لحصول حالة الوقار، لأن حالة الوقار لا تحصل إلا بالهدوء بهذه الخطوات المتقاربة، وبعض آخر يقول لا، هناك أجر عظيم لكل خطوة، ولكن نحن لا ندرك هذه الخطوات، فعلينا أن نتاجر مع الله، صير تجار مع الله، ونقصر هذه الخطوات لكي تحسب لنا الأجر والثواب بعدد هذه الخطوات التي نسيرها. إذن الرأي الثاني يقول تحصيل كثرة الثواب الذي يعطى لكل خطوة في زيارتهم. التكبير لماذا؟ للدلالة على أن العظمة والكبرياء لله تبارك وتعالى، أضافة لذلك لكي تزول الوحشة عن القلوب إلى الداخل إلى محل كبرياء. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام من يعرفهم لهم كبرياء، لهم عظمة، بعض الناس عبد أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى هكذا. فلكي تزول هذه الوحشة من كبرياء أئمة أهل البيت عليهم السلام نذكر كبرياء أهل البيت، ولكي لا يرد علينا إشكالات كثيرة. الكلام في عقائد الإمامية بعد أن بينا في الدرس الأول بعض الأمور أو صورة إجمالية عما سندخل فيه، نريد أن نبين الآن الوضع الراهن. يعني المسلمون انقسموا من الناحية العقائدية إلى مذهبين، المذهب الإمامي والمذهب الأشعري من الناحية العقائدية. نعم من الناحية الفقهية أكو خمس مذاهب، وهذا تسامحا نقول خمس مذاهب، عندنا حنفية، عندنا حنبلية، مالكية، شافعية، وإمامية. طبعا هذه المذاهب انحراف، انحراف فقهي عن المبدأ الصحيح، عن المسار الصحيح، الانحراف الذي حصل في ثقيفة بني ساعدة وجعل الأمة تتشتت بفعل فلان وفلان. إذن هذه انحرافات، نحن لا ندخل في هذه الأمور الفقهية أو هذه المذاهب الفقهية، نتكلم من الناحية العقائدية أن هناك مذهبين رئيسيين. نعم يوجد مذاهب، ولكن المذهبين الرئيسيين الذين سيدور عنهم الكلام هو مذهب الإمامية الحقة، المذهب الحق، ومذهب الأشاعرة، وسنبين إن شاء الله أصول كل مذهب من هذين المذهبين. نعم هناك مذاهب اعتقادية متفرقة، مثلا الزيدية، الزيدية موجودين الآن في اليمن، وهو مذهب أيضا منحرف. هناك مذهب آخر الأباضية من الخوارج في سلطنة عمان. لماذا قلت منحرف أخواني؟ يرجعون إلى زيد ابن علي عليهما السلام. أذكركم بقول الإمام الرضا عليه السلام، قول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. بعدها ماذا قال؟ بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذن خلاص ما تقدموا فهم منحرفون، من يترك إمام واحد فهو منحرف. إذن الأباضية هذه فرقة من الخوارج في سلطنة عمان، عندهم آراء وتصرفات لا تمت إلى الدين بالصلاة. الوهابية في الحجاز هذه الفرقة المنحرفة وموجودة في الأردن ودخلت إلى العراق، إذن مدعومة أيضا من قبل الغرب الكافر لأجل تمزيق الإسلام. بل
هذه زيد بن علي عليه السلام
خرج من هذا القيود؟ لا لا لا، يعني نحن نتحدث عن الأتباع، الأتباع انحرفوا، الأتباع انحرفوا، يعني هناك من يتبع الإمام الصادق ولكنه انحرف بقوله بإمامة إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فسموا بالإسماعيلية. ولكن عندما تجدهم الآن وتذهب إليهم تجد أن عندهم آراء منحرفة وباطلة، وسنذكر إن شاء الله في وقتها لماذا انحرفوا ولماذا قالوا بإمامة إسماعيل، على الرغم من أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندما توفي إسماعيل وعندما توفي قبله في جبهته في ذقنه في 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 نحره، ثم قال لهم أدرجوه، ثم بعدها قال لهم أنزلوه، وقبله في جبهته في نحره في ذقنه وقال لهم أدرجوه، ثم غسل وكفن قال لهم افتحوا الكفن وقبله أيضا في جبهته وفي ذقنه وفي نحره. لماذا يريد أن يؤكد أن إسماعيل مات؟ لا تنحرفوا، أن الإمامة ليست لإسماعيل على الرغم من جلالة وعظمة إسماعيل عليه السلام، وإنما الإمامة في موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، وكل ذلك وحصل ما حصل، ولا بل بعضهم رجع إلى محمد ابن الإمام ابن إسماعيل عليه السلام وقال إننا نقول بإمامة إسماعيل وأننا لا نرجع إلى الأخ، فالإمامة لا تنتقل إلى الأخ وإنما تنتقل إلى الإبن، فقال بإمامة ولد إسماعيل وهو محمد إلى آخره، وسيأتي بيان هذه الأمور إن شاء الله. وهؤلاء موجودين الآن في جنوب أفريقيا، ولعل البهرة ما بهرة لعله منسب ينسب إليهم، فهذه تسميات غير صحيحة، احنا نسميها تسميات قشرية، اكو فرد ماكو محتوى، يعني ماكو محتوى لأجل أمور مادية. إذن لهم أفاعيل منكرة وآراء غامضة لا تمت إلى الدين بصلة. أيضا هناك ظهور للإلحادية ولكنه في الغرب للمادية، أتباع هيكسلي وأتباع هؤلاء الذين جاءوا بنظريات أن الكون لا يوجد له إله وأنه نحن لا نؤمن بالغيب، أيضا موجودة ولكن على صعيد مثقف. الإلحادية أيضا موجودة في الغرب ولكن على نحو المثقفين بحسب ثقافتهم، وإلا إحنا عندما نقول مثقف ترى هذه العبارة غير صحيحة. المثقف هو الذي يسير على جادة الطريق الشريعة المقدسة، هذا هو المثقف، منقول من 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 الرمح المثقف، وهو الذي يؤتى به أخضر ثم يوضع بين أحجار أو يوضع في قضيب ثم إلى أن يحصل اليبوس فيه فيقولون هذا رمح مثقف، أي أنه مستقيم. أما يجي سلام دكتور مهندس ونقول هذا مثقف، لا هذا ليس مثقف، لأنه لعله إذا كان منحرف عن وغير ملتزم بالشريعة الإسلامية المقدسة، ولكن حسب التعبير الذي يقولون فعندهم هكذا. نعم هناك البعض لا يؤمن بهذا الأفكار، ليس لأنه لا يؤمن لأنها خاطئة، لا، ولأنه هو عنده ميوعة وقنوثة ودعارة وفساد وفي الغرب عايش بهذه الأمور، وين وين هاي الأمور يعني العقدية وغيرها. إذا أضافة ذلك هناك أفكار للسلوكية، سلوكية قشرية، يعني ينقل عن البعض أنه استيقظ الساعة بالثنتين بالليل فوجد شخص عاري عن الملابس يرتدي الملابس فقط الملابس الداخلية ويؤذن الساعة بالثنتين يؤذن، ففزع مجموعة من الأخوان المؤمنين شنو هذا الأذان غريب، فاعترضهم صديق إليه قال لهم اتركوه فإنه سالك إلى الله، هذه حصلت هنا للأسف الشديد، اتركوه فإنه سالك، شنو هذا سالك إلى الله، هذا سلوك لأذن الساعة بالتنتين. أيضا بدأت تظهر أفكار المهدوية القشرية، من ينتسب إلى الإمام المهدي، وهناك فضائيات الآن على أنه هاي الفرقة الأحمدية إذا شايفيها أنه المهدي المسيح المهدي الموعود والمسيح قد اجتمع في شخص وهذا الشخص مات، والمفروض المسلمين كلهم يجتمعون وحتى المسيح فيريد يأسس مذهب لوحده على أنه هو المهدي وهو المسيح، وموجودة هناك أفكار المهدوية القشرية. أيضا يتصرفون تصرفات منكرة لعله حتى يصل إلى مرحلة القتل وانتهاك الأعراض والسرقات باسم الإمام المهدي، والإمام المهدي بريء من هذه التصرفات لأن الإمام المهدي يسير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله نعرف سيرته وواضح سيرته، فهذه التسميات علينا أن لا تغرنا إلا إذا كانت تحمل المحتوى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يوجد عندنا مطلب قبل الدخول في عقائد الإمامية، هناك فكرة تسمى الوفاق الوطني أو التقريب بين المذاهب والأديان، وهذه تطرق في كل لعله في كل زمان، كلما ضاقت الأمور رفع هذا الشعار وهو التقريب بين المذاهب والأديان، أو لا بحجة الوفاق الوطني لعله يرفع من قبل السياسيين أصحاب المصالح والغايات والأغراض الفاسدة. نحن الإمامية، نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، الفرقة الإمامية الإثنى عشرية، هل نقبل التنازل عن معتقداتنا بحجة الوفاق الوطني أو بحجة التقريب بين المذاهب والأديان؟ الجواب الإمامية الإثنى عشرية لن، هذه لن على رأي الزمخشري تفيد التأبيد، لن نتنازل عن معتقداتنا بحجة الوفاق الوطني أو بحجة التقريب بين المذاهب والأديان. لماذا؟ لأننا نعتقد بأمور متينة وراسخة يعضدها الدليل العقلي والدليل النقلي، وهذه المعتقدات سواء قبل بها الآخرون أو لم يقبلوا، سواء قبل بها الآخرون أو لم يقبلوا، فنحن لا نتنازل عنها. لماذا؟ لأنها هي التي كفلت لهذا الدين أن يستمر إلى هذا العصر. لاحظوا الفرق والمذاهب الموجودة الآن، أغلبها بل أكثرها منحرفة، إلا الإمامية الاثنى عشرية ما زالوا يسيرون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليهم السلام. إذن هذه المعتقدات هي التي نؤمن بها، هي التي نعتقد بها، ولا يمكن لنا أن نتنازل عنها بأي حجة وبأي عنوان براق كهذه العناوين. أما بالنسبة إلى بعض الرموز المحسوبة على التشيع أو بعض الآراء المحسوبة على الإسلام، فهذه التي أقدمت وللأسف الشديد على هذه التنازلات. يعني مثلا أقرب لك المعنى مثال، هناك رأي يخالف رأي الإمامية برمتها في مسألة أن الولاية التكوينية والولاية التشريعية تثبت إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا رأي أجمعت عليه الإمامية، أجمع عليه علماء الطائفة الحق، ولكننا نسمع أن هناك آراء تقول بأن الولاية التكوينية لا تثبت إلى أئمة أهل البيت بل حتى لرسول الله، وإنما تثبت لهم ولاية أطلق عليها بالولاية الطارئة. يعني مثلا طرأ أمر من الأمور على رسول الله فأتى بإعجاز، فالله سخر له هذا الكون لأجل هذا الأمر الطارئ، وإلا هو ليست له ولاية تكوينية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ مثلا هذا رأي. رأي آخر يطعن في حديث الغدير، وحديث الغدير متواتر، هذه أمور سنبحثها إن شاء الله. حتى إن شاء الله في المستقبل سنشير إليها.
تفضل.
أسرح إن شاء الله. هسه راح أبين لك شلون، شنو معنى حسب رأينا، شنو معنى يعني التقريب بين المذاهب والأديان. مثلا رأي آخر يقول يطعن في حديث الغدير، وحديث الغدير متواتر. هناك رأي آخر الآن موجود، هذه الآراء، يطعن في ظلامة الزهراء، يقول يا أخي هو الصورة أجوا على الزهراء سلام الله عليها وحرقوا الدار وأرادوا أن يدخلوا، شيلوها هاي كلها من التاريخ، نريد أن نقرب بين المذاهب والأديان. رأي آخر مثلا يتنازل عن بعض الأمور في عقيدتنا في الرجعة، يعني إحنا نحن نعتقد برجوع أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل القدر المتيقن رجوع أمير المؤمنين، رجوع سيد الشهداء عليه السلام. هناك مسائل كثيرة في الرجعة، ويقول لا، وأنهم لا يرجعون، وإنما ترجع دولتهم، ترجع دولتهم. هذه آراء تخالف يعني مخالفة للتشيع، ألقيت بحجة الوفاق الوطني، بحجة التقريب بين المذاهب والأديان. يا أنتم لماذا تقولون بهذا؟ يقولون نريد أن نؤسس مذهب جديد يجمع بين السنة وبين الشيعة، ما نريد الشيعة وسنة، فنلغي شوية من الشيعة من الثوابت التي عند الشيعة، ونلغي من الثوابت التي عند السنة. هو السنة ما لهم ثوابت، هم ما عندهم ثوابت، هم كل يوم يشكل، فيلغي من ثوابتنا حتى بغية تأسيس مذهب جديد يجمع كل الأطراف من الشيعة ومن السنة. وكأن التقريب بين المذاهب لا يتم إلا عبر الانصهار في الطرف المقابل، يعني يريد منا أن ننصهر في الطرف المقابل، تنصهر مبادئنا قيمنا قناعاتنا معتقداتنا في الطرف المقابل حتى شكوا نرفع عنوان احنا مذهب واحد وماكو بعد لا سنة ولا شيعة، وأيضا يكون بالعقائد وبالفقه إلى غيرها. ولذلك هذه الرؤية أو الفكرة أصبحت موضع للشك من كثير من المراجع والمتدينين والفضلاء، وأصبحوا يشككون بكل هذه الخطوات التقريبية التي تتنكر دائما لعقيدتها وتستخف بها. ومن هنا هنا نجي كيف نعالج فكرة التقريب. نحن ندعو إلى التقريب بين المذاهب والأديان، نحن ندعو إلى كل ما يجمع الأمة، ولكن ليس بهذا العنوان أو بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن ندعو الطرف الآخر لكي ينصهر في الحق. نحن نقول أين الحق، تعالوا معنا نجلس لكي نتباحث نتناظر ونثبت أن هذا حق، ثم بعدها ننصهر في هذا الحق. هذا هو معنى التقريب بين، يعني دعوة الآخرين إلى الانصهار والالتحام بالحق، لا أننا نتنازل عن الحق ثم بعدها نهدف إلى أنه تأسيس مذهب عقائدي جديد. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن القضية قضية مبادئ، قضية قيم، قضية قناعات، قضية معتقدات. الطرف الآخر سواء كان شرقيا أم غربيا، وحتى على مستوى النصارى والمسيحية، هم لا يتنازلون عن معتقداتهم بأي حج. فلماذا نحن نتنازل عن معتقداتنا؟ بل أن بعض المعتقدات المنحرفة مثل الهندوس في الهند وغيرها لا يتنازلون عن معتقداتهم، فلماذا نحن أصحاب المذهب الحق نأتي نتنازل عن معتقداتنا التي ضحى من أجلها الآلاف آلاف الآلاف، وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وظلم أهل البيت في طرامير السجون، ونأتي الآن بعد كذا سنة نتنازل عن هذه المعتقدات والله شكوا حتى يرفع عنوان أو نؤسس مذهب واحد؟ هذه فكرة مرفوضة. وإنما نقول تعالوا لكي ننصهر في الحق، نبحث عن الحق وننصهر فيه، ومن كتبنا ومن كتبكم، إذا أردتم أن نستخرج هذا الحق من كتبكم من صحاحكم فتعالوا معنا. ولكن ماذا سنجد؟ نجد أن القوم مصداق لقوله تبارك وتعالى وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون. إذن هناك فرق، هناك ديانات منحرفة لها معتقدات لا تستنجها الطباع، لا تقبلها العقول، وهي لا تتنازل عن معتقداتها. فلماذا نأتي نحن ونتنازل عن معتقداتنا؟ إذن لا نتنازل عن معتقداتنا وسنثبت عليها، لا بحجة الوفاق الوطني ولا بحجة التقريب بين المذاهب والأديان ولا، وإنما نحن ندعو إلى الوحدة، وهي مع الحفاظ على الثوابت، مع الحفاظ على هذه الثوابت. إذن إذا أردنا أن يحترمنا الآخرون فعلينا أن نحترم معتقداتنا، اللي ما يحترم معتقداته الآخرين ما يحترمه، بل الذي لا يحترم معتقداته لا يستطيع أن يفرض هذه المعتقدات على الطرف الآخر، ما يقدر يفرضها لأنه هو ما يحترمه، هو قشري، هو لا يؤمن بها، ولذلك حتى لا يستطيع أن يؤثر في الآخرين ويفرض هذه المعتقدات. وهذه المعتقدات أخواني ما جاء بها من جهة الصفحة، أخي جي واحد يقول عصبية تعصب لجهة، ما جاء. سنبين أن هناك أدلة عقلية ونقلية قد دلت عليها وأنها هي الحق. إذن سواء اعتقد الآخرون بما نعتقد أو لم يعتقدوا، نحن لا نتنازل عن معتقداتنا، ونحن نعلم أنهم وإن أدركوا الحق فهم مصداق لقوله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وإلا بيعة الغدير كان يحضرها على 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 بعض الروايات 70,000 وبعضهم 120,000، وتفرقوا لكن بعد فترة قصيرة، وإذا الأمور كلها تغيرت. الصحابي الجليل مالك بن نويرة قال أنا لا أدفع هذه الزكاة إلا لمن نصبه رسول الله، قتلوه ورفعوا شعار سخيف وهو حروب الردة. حروب الردة هذا شعار ترى مكرس وموجه لأنصار علي بن أبي طالب عليه السلام على أنهم ارتدوا عن الإسلام. وماذا فعل به ذلك السفاك المجرم القاتل سيف الشيطان المشهور خالد بن الوليد؟ قتله، خان الوعد وغدر بهم وقتله وزنى بزوجته وفعل ما فعل. هذا هو الذي يسمونه حروب الردة، حروب الردة. إذن يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 121: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا تصريح من القرآن الكريم بأن البعض حتى لو سار بما يريده الآخرون فإنهم لا يقبلونه هذا منه، وإنما يريدوه مثلهم. مطلب آخر أيضا في العقيدة الأولى. الآن المصنف رحمه الله ابتدأ بالعقيدة الأولى وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. هنا نسأل هذا السؤال: لماذا المصنف قدم النظر على المعرفة؟ لماذا قدم النظر على المعرفة؟ ومن هو الذي يجب علينا؟ هل هو يجب علينا النظر أم الشك أم المعرفة؟ وما هي الآراء في هذا الاعتقاد؟ إذن سنبين العنوان ثم بعدها ندخل في المعنون. نريد أن نبين مراد المصنف من النظر والمعرفة. نتكلم في النظر، ما هو المقصود من النظر؟ النظر مصدر، نظر ينظر، منه الفعلان نظر ينظر انظر نظر. إذن نظر، النظر مصدر. ما هو المعنى اللغوي للنظر وما هو المعنى الاصطلاحي للنظر؟ المعنى اللغوي الذي في كتب اللغة، المعنى الاصطلاحي الذي هنا في علم الكلام، يعني من قوله عقيدتنا في النظر. الآن نتكلم في المعنى اللغوي، نبين معنى النظر لغة ثم بعدها نبينه اصطلاحا. المعنى اللغوي على معنيين، يعني ورد معنى النظر في اللغة على معنيين. المعنى الأول وقوعه على الأجسام، والثاني وقوعه على المعاني. وقوعه على الأجسام، فتقول نظرت هذا الشيء بمعنى حس العين، يعني النظر نتكلم في النظر الآن في المعنى الأول وهو وقوعه على الأجسام، حس العين، أحسست بعيني بهذا الكتاب أو هذا الشباك، فيطلق النظر ويراد منه حس العين، أو بمعنى تأمل الشيء بالعين يأتي بهذا المعنى. ولذلك ورد في حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النظر إلى وجه علي عبادة. النظر إلى وجه علي عبادة، معنى حس العين، معنى التأمل في 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 صفاتي في في علي بن أبي طالب عليه السلام، بمعنى أن كما ورد أن رؤية علي عليه السلام تحمل الرأي على قول كلمة التوحيد. هذا تفسير تفاسير كثيرة، تحمل رؤية علي بن أبي طالب عليه السلام تحمل الرأي على قول كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أروي لك هذه الرواية وردت في لسان العرب. يقول ابن منظور أن عليا عليه السلام إذا برز قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤية علي عليه السلام تحملهم على قول كلمة التوحيد، كانوا يندهلون من رؤية علي بن أبي طالب عليه السلام. كان علي بن أبي طالب عليه السلام أعجوبة تسير على الأرض تحملهم على قول سبحان الله لا إله إلا الله، فكانت الصفات الظاهرة عليه ومعرفتهم بعلي تحملهم على. ولذلك يقول رسول الله النظر إلى وجه علي عبادة، يعني صلاة مستحبة، تسبيح مستحب، ذكر مستحب. وقطعا أن علي بن أبي طالب لم يمت فهو موجود، فرؤية علي الآن والوقوف والتوجه إلى علي قطعا هو عبادة. هذا المعنى الأول، وهو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي من النظر وهو وقوعه على الأجسام. يوجد معنى لغوي ثاني وهو وقوعه على المعاني، الوقوع على المعاني، ويأتي بمعنى البصيرة. مثلا أقرب لك يعني معنى علم النظر، الاستدلال. مثلا نقرأ في بعض العبارات وفي هذا الأمر نظر، في بعض العبارات وفي هذا الأمر نظر، يعني شنو نظر؟ يعني هذا حس العين؟ لا، ليس الوقوع على الأجسام، وإنما الوقوع على المعاني، أي بمعنى أن هناك مجال للتفكر فيه لعدم وضوحه. قل في هذا الأمر نظر، يعني هناك مجال للتأمل والتدبر والتفكر فيه لأنه ليس بواضح. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني أيضا مقصود في علم الكلام، أيضا مقصود في علمي الكلام والفلسفة، لأنه مختص في إدراك المعاني النظرية، مختص في إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كف ونظر في المطالب العلمية الدقيقة. لعله هذا فات الأمر، لعله في وقت آخر إن شاء الله. ولكن معنى العقيدة أن ما يعتقده الإنسان ويصبح عنده يقين وجزم بأن هذا الأمر حق، وهذا الاعتقاد أيضا لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي عن طريق الاستدلال والبرهنة بواسطة الأدلة العقلية وبواسطة ما يستدها من الأدلة النقلية، فيصبح الإنسان معتقدا بهذا الشيء. نعم، يوجد عندنا اعتقاد صحيح، يعني هذا الذي يأتي ويفجر نفسه مثلا ويأتي صغير، هذا يعتقد بأنه إذا فجر نفسه وقتل أكثر من 10 من شيعة أهل البيت فإنه سيدخل الجنة ويتعشى مدري يتريق مع رسول الله. سمع رسول الله بس قاعد فارش السفرة منتظر هذول، هذا اعتقاد، هو معتقد لكنه عقيدة فاسدة، ولكنها عقيدة فاسدة. أما المعنى الاصطلاحي، نأتي الآن إلى النظر اصطلاحا. مر علينا في المنطق هو ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى مجهول، ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى مجهول. هل هذا المجهول تصديقي أو تصوري؟ قد يكون مجهول تصديقي، قد يكون مجهول تصوري. يعني مثلا الإنسان الآن، ما الإنسان؟ مجهول تصوري. فأنا أجي أرتب الجنس وأرتب الفصل، فإذا رتبت هذه الأمور المعلومة عندي أريد أتوصل أنا أجهل الإنسان، فأرتب هذه الأمور وهي الحيوانية المعلومة عندي والناطقية المعلومة عندي، فأتوصل بها إلى الإنسان. فعندما أسأل يقال لي ما الإنسان؟ أقول حيوان ناطق، حيوان مفكر. واضح هذا المعنى؟ ومرة لا مجهول تصديقي، أرتب صغرى وكبرى من الشكل الأول الثاني الثالث، أقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. أنا وصلت لهذا المجهول التصديقي اللي هو حدوث العالم بواسطة ترتيب مقدمات اللي هي الصغرى والكبرى بشكل من الأشكال المعروفة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا هو معنى النظر، ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى مجهول. بعضهم يعبر عنه يقول هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. يعني أنا عندي معلومات الآن مخزونة في الذهن، فأرتب فتصير عندي حركة لكي أتوصل فيها إلى هذا المجهول. يعني أقرب لك المعنى مثال، تجيك أسئلة أنت بالامتحان، حتى هذه الأسئلة يا جانب من يا فصل من يا باب، لعله من يا مادة إلى أسئلة في أكثر من مادة، أنت عندك معلومات كثيرة مخزونة في الذهن، فرأسا تصير حركة بين المجهول هذا اللي أنت تجهله وبين المعلومات المخزونة عندك، فيحصل عندك نظر، تأمل، تفكر، تدبر. الآن هذا مثلا بالفيزياء بالفصل الأول، هذا مثال توضيح تقريبي، في هذا الباب فيه عدة أقوال، القول الثاني بديت التشنه تنسق، وهذه الحركة حركة سريعة، حركة سريعة جدا إلى أن رأسا تجيب عليها، ومر عليكم في المنطق الحس وغيرها، وبعضهم يسميها الحاسة السادسة وغيرها، مرت عليكم إن شاء الله هذه. فبعضهم يسمي النظر حركة العقل بين المعلوم والمجهول، بعضهم يقول لا هو إجراء، نفس المعنى يعني بس بعبارة أخرى، إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني الآن دعوة إلى التدبر في هذا الإبل، رأسا أنت تفكر تتدبر هذا الإبل كيف مخلوق، كيف أنه يسير في الصحراء لأيام معدودة، كيف أن أقدامه عريضة لا تنزل في الرمال، كيف أنه يخزن المياه، كيف أنه يتغذى يأكل هذه نسميه العاقول أو الحشائش الخشنة، وإلى آخره من الأمور الموجودة. هذا دعوة إلى التدبر، كيف أن هذه البعوضة الصغيرة خلقت نفس الفيل هذا المخلوق العظيم، وأن لها أجهزة هضمية نفس الأجهزة الهضمية الموجودة في الفيل، هذه دعوة إلى التدبر. كيف أن هذا النحل البسيط ألهم أنه يجعل هذه الخلايا التي يعيش فيها سداسية بحيث عجز عن إدراك فهمها وكنها حتى أبرع المهندسين، لماذا لم تجعل دائرية، لماذا لم يجعلها مربعة، لماذا لم يجعلها على هيئة مثلثة إلى آخره. فهذه دعوة، فهذه أمور أيضا للتدبر، إذا إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. فهذا هذا المطلوب متعدد، يعني العلم بالمجهول الغائب. فإحنا لنا دعوة إلى النظر والمعرفة فيما خلق الله تبارك وتعالى وفي اعتقاداتنا، وهي الأصول: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. توحيد أن الله واحد، فلنثبت أولا أن الله موجود. الآن ما هو الدليل على أن الله موجود؟ لابد أن نستعين بأدلة عقلية، وأن أقول أدلة أخواني راح أبين بعدين أنه هذه مو أدلة، تنبيهات. عميت عين لا ترى، في الإمام الحسين يقول عميت عين لا ترى. شنو أدلة على وجود الله؟ احنا بالفطرة، بدليل بالفطرة التي فطر الله عليها بالجبلة الأولى، احنا ندرك وجود الله، والكل يدرك وجود الله. فإذا ليش نستعين بهذا؟ لأن هذه الفطرة أصبحت متسقة، لوثت بقدارات بالآثار الوضعية، فبدينا نستعين بأدلة لكي نثبت أن الله موجود، بينما هذا غير موجود عند أهل مثال البيت عليه السلام. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه هما يهودانه ويمجسانه. عجيب. إذن ما هي فطرة الله؟ راح نبين فقط، لكن تسامحا احنا نطلق عليها أدلة. حتى أيضا النظر يعتبر أحد قسمي العلم، حيث قسم الفلاسفة العلم إلى قسمين: نظري كسبي وضروري بديهي. الكسبي هو ما نحتاج في معرفته للتفكير. واضح إن شاء الله من باب الإعادة اللي مر عليكم في المنطق، يعني ليس معلوم لكل أحد. مثل إيش؟ مثلا تصورنا لحقيقة الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شنو الروح؟ يحتاج لها هذه التفكر. حقيقة الكهرباء، حقيقة الجن، هذه أمور تحتاج إلى كسب. أو أن الأرض متحركة حول نفسها وهي متحركة في نفس الوقت حول الشمس، وأن هناك قمر يدور حول الأرض، فصار عندنا 24 ساعة، صار عندنا الشهر، صار عندنا السنة. هذه راح ندفع بيها إشكال أنه الله موجود في زمن، نثبت بيها الأزلية والأبدية، أنه لم يسبق، غير مسبوق بالعدم ولا ملحق به. الله فوق الزمانية، فوق المكانية. شنو زمان؟ الزمان الله مخلوق من مخلوقات الله، لو ما شمس وقمر وأرض وهاي الحركة ما عندنا هذا الزمان. فإذا هاي الله فوق الزمانية وفوق الأينية، راح نبينها إن شاء الله. أيضا وقسم آخر هو الضروري، نسميه البديهي. أمور بديهية يعني لا تحتاج إلى تعمل العقل، لا تحتاج إلى تفكر. مثل إيش؟ مثلا الحرارة والبرودة، هذا حار هذا بارد، هذا وجود هذا معدوم، أن هذا الكل أعظم من الجزء، هذا البيت أعظم من غرفة مثلا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه أمور بديهية يسموها ضرورية. حتى نجي إلى الخلاصة من هذه المقدمات كلها، عندما قال المصنف رحمه الله: عقيدتنا في النظر والمعرفة. ماذا يقصد من قوله النظر؟ الجواب: المطلوب من النظر، المقصود من النظر في المقام، هو النظر بمعنى التفكير، بمعنى التأمل، بمعنى التدبر، بمعنى إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب. إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر في المطالب العلمية الدقيقة. نحن الشيعة، نحن الإمامية الاثنى عشرية، نعتقد بالنظر والمعرفة، وأن الله سبحانه وتعالى لما منحنا هذا العقل أوجب علينا وجوبا عقليا أن نتفكر في خلقه. حتى راح نبين الدليل الآفاقي والدليل الأنفسي، في الآفاق وفي أنفسه. وهذا التدبر والتأمل عبادة قد تفوق عبادة من يصلي ويصوم صلاة المستحبة والصوم. ونقول التدبر ساعة خير من قيام، بعض الروايات خير من قيام ليلة. يعني أنت الآن تتأمل ساعة فيما خلق الله، عندما تدخل إلى هذا بيت الخلاء، بيت الخلاء، تتأمل أنه لماذا أنا أقرأ آية الكرسي، هذه المادة التي خرجت، كيفية هذه العملية، لماذا أشعر باللذة في الطعام، كيفية عمل الجهاز الهضمي الآن، مسألة النظر وكيفية عملها. توجد ملايين الخلايا الآن في العين، تعطيك ألوان، تعطيك شكل واضح. مسألة الشم، مسألة اللمس، كثير من اللذائذ الآن. هذا التأمل والتفكر يقربك إلى الله. تأمل ساعة، بينما ذاك الشخص لعله يتعبد ويقرأ القرآن لكن بدون تأمل، هنا بدون تدبر، أنت يوم القيامة تأتي معزز مكرم لك من الأجر والثواب أفضل، أفضل كما نصت الرواية، من ذلك الذي قضى ليله فاصا قدميه ويتهجد بدون فهم وبدون علم. ولذلك ليش؟ لأن ذاك الشيطان يستطيع أن يغويه أو يحرقه بسرعة. الذين قاتلوا علي عليه السلام في النهروان كانت جباههم سود كما تعبر الروايات، وكانوا يقرؤون القرآن، وكان بعضهم يتلو في الليل فيقول أمير المؤمنين: لا تغرنكم طنطنة القوم. وذلك تعال يا فلان، هذا الذي كان يطنطن في الليل ويقرأ القرآن. إذن المسألة مو مسألة لقلقة لسان. ولذلك إذا مات العالم تلم في الإسلام سلم لا يسدها شيء. لا، هذا فرق العالم، هذا هو فرق العلم. ولا شنو الإنسان يجي يطلب علم تجي الملائكة تتشرف تضع أجنحتها لطالب العلم، حيتان البحر تستغفر لطالب العلم، هوام الأرض تستغفر، طيور على الشجر تستغفر لطالب العلم. يأتي شخص منكمش مريض يقول لأمير المؤمنين: يا سيدي ولا أريد، أنا أحس وأشعر بأنني بعد ساعة سأموت، ماذا سأفعل؟ تصور ماذا قال له أمير؟ قال له أطلب العلم، ما قال له روح حج حتى تموت في طريقك للحج، ما قال له روح صلي واسجد سجدة طويلة حتى من يجيك عزرائيل عليه السلام يقبضك وأنت ساجد، لم يقل له أي شيء، وإنما قال له أطلب العلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه قد يمد في عمره بسبب طلب العلم، لأن الكون بأكمله سيتوجه إليه وسيدعو له، وبالتالي تغفر ذنوبه وكل أموره تنصلح وغيرها من التأملات لعله في هذا الحديث الشريف. بقي عندنا أمر ونختم هذا الدرس إن شاء الله ولعله أطلت. يأتي سؤال: ما هي أول الواجبات على المكلف؟ هل هو الشك أو النظر أو المعرفة؟ ولماذا أخر المصنف رحمه الله المعرفة عن النظر؟ ما هي أول الواجبات على المكلف؟ راح نبين ثلاثة آراء. الجواب: اختلف المتكلمون في ثلاثة وجوه، اختلف المتكلمون في ثلاثة وجوه. ما أدري عندنا وقت نكمل لو ماشي، يعني أختم سيأتي إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. هذا الجواب، هذا السؤال راح نبين أنه هناك قول بالشك وهناك قول للأشاعرة وذهب به بعض المعتزلة، ونبين إحنا رأينا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والذي ذهب إليه السيد المرتضى. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.